أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الأثر الثالث وهو أنه لو غصب المال المأخوذ بالمعاطاة غاصب وبقي عنده أو تلف تحت يده فهنا إما أن يقال بأن للمشتري مطالبة الغاصب بما غصب أو أنه ليس للمشتري مطالبة الغاصب بالعين المغصوبة فإن قيل بأن للمشتري مطالبة الغاصب بما غصب فلازم ذلك أن يكون الغصب من أسباب ثبوت الملكية إذ ليس لأحد أن يطالب الغاصب بما غصب إلا المالك للمال فلازم ذلك إذن أن يكون الغصب من أسباب ثبوت الملكية ولا أحد يلتزم بأن الغصب سبب لثبوت الملكية أو أن يقال بأنه ليس للمشتري مطالبة الغاصب بالعين مغصوبة وهذا غريب وعجيب ولا يلتزم به الأعلام وإنما يلتزمون بأن المشتري له مطالبة الغاصب بما غصبه منه وهذا لا يتناسب إلا مع الملكية ولا يتناسب مع الإباحة إذ لو كانت العين مباحة لم يكن للمشتري أن يطالب الغاصب بما غصب إنما له أن يطالبه بناء على القول بالملكية لا على القول بالإباحة إذن فإما أن يقال بأن المشتري له مطالبة الغاصب بما غصبه منه ولازم ذلك أن يكون الغصب من أسباب ثبوت الملكية وهذا غريب حيث لم ينص على أن من أسباب الملك الغصب أو يقال بأنه ليس للمشتري أن يطالب الغاصب وهذا لا يلتزمون به بل يقولون للمشتري أن يطالب الغاصب وهذا لا يلتئم ولا ينسجم مع قولهم بالإباحة واضح هذه هي الآثار الثلاثة التي تترتب على قول المشهور من أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية ثم يشكل المصنف بإشكال عام على القول بمملكية التلف، وأن التلف للعين يوجب ملكية المأخوذ بالمعاطى، كما هي القاعدة الخامسة الآن. وحاصل هذا الإشكال أنه توجد عدة احتمالات وتصورات لثبوت الملكية بالتلف. الاحتمال الأول أن يقال بأن الملكية تتحقق قبل التلف، فقبل أن تتلف العين المأخوذة بالمعاطاة تثبت الملكية، وهذا باطل، لأنه يلزم من تقدم المعلول على العلة، أي ثبوت الملكية التي هي المعلول قبل ثبوت العلة الذي هو التلف، وهذا محال أن يتقدم المعلول على علته. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الملكية تثبت مقارنة للتلف، ففي نفس الآن الذي تتلف فيه العين تثبت فيه الملكية، وهذا باطل، وذلك لأن التلف عرفان هو زمان زوال الملكية وليس زمان حدوث الملكية، فإن العين حينما تتلف خرجت عن ملكيتك، لأنها إذا تلفت تدخل في ملكك. إذ أي معنى لأن العين تثبت ملكا بعد تلفها وزوال ماليتها؟ ليس كلامنا عند الطرف الثاني، عند الطرف الذي تلفت في يده، الطرف الثاني هذا شيء آخر. كلامنا الآن التلف للعين المأخوذة تكون سببا لملكية الآخذ نفسه، إذا تلفت ملكتها، هذا كلامنا، مو كلامنا أن تلفت عندي توجب ملكية الآخر. الاحتمال الثالث أن يقال بأن الملكية تثبت بعد التلف، فبعد أن تتلف العين تدخل في ملك المشتري، وهذا باطل، لأنه ملك للمعدوم، وملك المعدوم محال، إذ لا شيئية للمعدوم حتى يملك. إذن فهذه الاحتمالات الثلاثة المتصورة لثبوت الملكية بالتلف، إما أن الملكية تثبت قبل التلف وهذا لازم تقدم المعلول على العلة، أو تثبت مقارنة للتلف وهذا باطل، لأن أحسنتم، لأن التلف هو زمان زوال الملكية لا ثبوت الملكية، أو تثبت بعد التلف ولازمه ملكية المعدوم. فلم يبقى أمامنا إلا الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع أن يقال بأن التلف ليس مملكا ولا تثبت الملكية مع التلف، ولازم ذلك اجتماع العوض والمعوض في ملك البائع. وهذا باطل، حيث إذا قيل بأن التلف ليس مملكا للمشتري فالكتاب تلف وبقي على ملك البائع، وكذلك الدرهم صار ملكا للبائع لأن بالتلف يملك هو الدرهم، فاجتمع العوض والمعوض في ملك البائع وهو باطل، بل هو مخالف للسيرة لدى المتعاطيين ولقصد المتعاطيين، حيث إن السيرة قد جرت على ثبوت الملكية للمشتري، كما أن قصد المتعاطيين هو أن المالك يمل أن البائع يملك الكتاب للمشتري والمشتري يملك الثمن للبائع، فكيف يجتمع العوض والمعوض في ملكية
البائع؟
إذن هذه هي القاعدة الخامسة المترتبة على قول المشهور بأن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية، طبق العبارة. ومع حصوله هذا الأثر الثالث
صار على هذا الاحتمال الرابع أنه تفيد الإباحة.
كيف؟ لا، لابد أن تقوله تفيد الملكية، لابد أن تقوله تفيد الملكية. إيه على الاحتمال الرابع أنهم يقولون لا تفيد الإباحة، لا تفيد الملكية، تفيد الإباحة، لكن هذا يلزم منه اجتماع العوض والمعوض. إذن فلا بد الصحيح أن تقول بما قلناه من أن المعاطاة تفيد الملك، لأن جميع الاحتمالات الأربعة باطلة. إذن لا بد أن يقال بأن المعاطاة تفيد الملك من حين العقد، من حين المعاطاة. ومع حصوله في يد الغاصب، يعني ماذا حصول ماذا؟ المعطى في يد الغاصب أو تلف المعطى في يد الغاصب فيها، فهنا من الذي يطالب الغاصب؟ إما المشتري. فمن الذي يطالب الغاصب؟ إما المشتري أو غيره. فإن قيل المشتري فبأي وجه؟ فالقول بأنه المطالب المشتري لأنه تملك، فالقول بأنه المطالب لأنه تملك بالغصب، فالقول بأنه المطالب، يعني المشتري لأنه تملك، المشتري العين بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب، إذ ليس من أسباب التملك
الغصب
أو التلف. أحسنتم. والقول بعدم الملك، إذا قلتم لا المشتري ما ملك فبعيد جدا، لأنكم تقولون أنه يملك، بعيد جدا. خب، هذا الإشكال السيال العام على أن التلف مملك، مع أن في التلف القهري كيف تحصل الملكية؟ هناك احتمالات. الاحتمال الأول، إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب، لأنه تقدم معلول على العلة. الاحتمال الثاني، ومعه يعني يملك مع التلف مقارنة بعيد، وذلك لأن التلف هو زمان خروج الملكية وانتفاء الملكية وليس زمان حصول الملكية لعدم قابليته. الاحتمال الثالث، وبعده يعني الملكية تكون بعد التلف ملكه معدوما. إذن ما بقي إلا أمامكم احتمال رابع، وهو أن تقول لا تحصل ملكية للتالف، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر يعني البائع بغير عوض، ملك الثمن بلا عوض، وبالتالي اجتمع عنده ملكية الثمن وملكية هذا الكتاب التالف. ونفي الملك مخالف للسيرة، هم يقولون أنه صار ملكية، صارت ملكية بالتالف، وبناء المتعاطيين، لأن المتعاطيين قصداء التمليك والمعاوضة، فكيف يدخل العوض والمعوض في ملك البائع؟ القاعدة السادسة، نعم، أن يكون التصرف من النواقل القهرية أو النواقل الاختيارية وكلاهما محل منع، وبيان ذلك إن نتيجة قول المشهور بأن المعاطاة تفيد الإباحة لا الملكية هو، وتفيد الملكية عند التلف مثلا أو التصرف مثلا، فهو إما أن يكون التصرف ناقل قهري بمعنى أن مجرد تصرف أحد المتعاطيين فيما أخذه بالمعاطاة سبب لحصول الملك ولو بدون النية، بدون نية التملك، فبمجرد أن يتصرف المشتري في الكتاب ملكة ولو بدون نية التملك، وهذا باطل، حيث إن الملكية تحتاج إلى قصد وإلى نية، ولا يكفي فيها مجرد التصرف لثبوتها. نعم. أو يقال بأن التصرف من النواقل الاختيارية وليس من النواقل القهرية، أي أن التصرف مع نية التملك هو الذي يحقق الملكية، ولازم ذلك محاذير لا يلتزم بها، من قبيل أن من وطأ الجارية المأخوذة بالمعاطاة ولم يقصد التملك بوطئه أن يكون وطئه وطأ شبهة وليس وطأ ملك، وأن يكون هؤلاء الأبناء الذين أنجبهم من هذه الجارية أبناء شبهة، وهذا لا يمكن الالتزام به، لأن المشهور يقولون بأن من وطأ الجارية حتى لو لم يكن قاصدان للتملك بهذا الوطء فهو مالك لها، كما أنه يلزم محذور آخر وهو أن المشتري لو أتلف العين التي اشتراها بتصرفه من دون نية التملك أن يكون ضامنا وجانيا على العين، فيلزمه حينئذ أن يضمن هذه العين بالمثل أو بالقيمة لصاحبها، لأنه حينما تصرف لم يقصد التملك حتى تنتقل لملكيته، فما زالت على ملكية البائع، فهو قد أتلف مال غيره، ومن أتلف مال غيره فهو ضامن له. إذن إما أن تقول بأن التصرف ناقل قهري يعني ولو بدون نية، أو تقول بأن التصرف ناقل اختياري يعني مع النية، فإن قلت بأن التصرف ناقل قهري ولو بدون نية بمجرد أن يتصرف المشتري في العين تملكها ولو لم ينوي التملك فهذا باطل، إذ لا يمكن ثبوت الملكية بمجرد التصرف من دون قصد التملك. نعم. وإن قلت بأن التصرف من النواقل الاختيارية يعني التصرف إذا كان بقصد التملك يثبت الملكية، فلازم ذلك أن المعطى وهو المشتري لو تصرف في العين غافلا عن النية ولم ينوي فوطأ الجارية أن يكون وطئه للجارية وطئ شبهة لأنها ليست ملكة ولا قائل بذلك، وأن يكون إتلافه للعين التي تحت يده موجبا للضمان لأنها ما زالت على ملك الغير وهو لم ينوي التملك فيلزم عليه الضمان ولا قائل بذلك. إذن فيلزم على قول المشهور من إفادة المعاطاة الإباحة للملكية، وإنما الملكية تتحقق بالتصرف، هذا المحذور. إما إذا قيل بأنها من النواقل القهرية بأن تصرف من النواقل القهرية محذور الاستبعاد، وإن قيل من النواقل الاختيارية محاذير شرعية لم يلتزم بها الفقهاء، وهو مثلا وطئ الشبهة في بعض الموارد، الضمان في بعض الموارد إلى غير ذلك. طبق العبارة، قال: ومنها أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية، إذا في مجرد تصرف ملك وهو بعيد، مجرد يتصرف يتملك كيف، وإن أوقفناه يعني التصرف عليها على النية حتى يثبت الملك كان الواطئ للجارية من غيرها يعني من غير النية واطئا بالشبهة، وهذا لا يلتزمون به، والجاني عليه والمتلف يعني المتصرف في المال
على الثاني
إيه، والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له، وبالتالي يلزم الضمان ولا قائل بذلك. القاعدة السابعة التي يلزم تأسيسها وهي مملكية النماء الحادث أو عدم إباحة النماء الحادث أو عدم إباحة النماء الحادث، مملكية النماء الحادث أو إباحة النماء الحادث بدون إذن الإباحة، بدون إباحة أو إباحة النماء الحادث بدون
أو عدم إباحة،
لا لا، مملكية النماء الحادث أو إباحة النماء الحادث بدون إذن، وبيان ذلك. إن المشهور القائلين بإفادة المعاطى الإباحة قد ذهبوا إلى أنه يجوز للمعطى التصرف في النماء الحادث كما لو اشترى بالمعاطاة شاة فله التصرف في النماء، نماء الشاة كاللبن، أو اشترى دجاجة فله أن يتصرف في بيض الدجاج هذا النماء، أو أنجبت هذه الشاة عنزة فله أن يتصرف في هذه العنزة في هذا النساج وهذا النماء الحادث. فهنا نقول: ما هو وجه جواز التصرف في هذا النماء الحادث؟ إما الملكية أو الإباحة، فإن قيل بأن الوجه في جواز التصرف في هذا النماء هو الملكية، أي أنه بمجرد أن يحصل هذا النماء تثبت الملكية للمشتري، فلازم ذلك هو أنه إما أن هذه الملكية تحصل للنماء من دون الأصل، أي أن المشتري يملك ولد الشاة من دون ملكية الأصل وهي الشاة، وهذا بعيد لأن النماء تابع للأصل ومالك النماء مالك للأصل، فكيف يملك النماء ولا يملك الأصل؟ وإما أن يقال بأنه الملكية ثبتت للنماء والأصل، وهذا بعيد. لماذا؟ لأن المشهور يقولون بأن التصرف هو المملك، ومجرد حصول هذا النماء ليس تصرفا حتى يوجب ملكية الأصل. إذن فلا يمكن تصور ملكية النماء، لأن هذه الملكية إما تكون ملكية للنماء من دون الأصل وهذا باطل، لأن مالك النماء هو مالك الأصل، وحيث أن مالك الأصل هو البائع فالنماء له، أو أن يقال بأن مالك بأن ملكية النماء توجب ملكية الأصل أيضا، فبمجرد يحدث هذا النماء يملك المشتري النماء ويملك الأصل معه، وهذا باطل، لأنهم يقولون بأن الموجب للملك التصرف، ومجرد حدوث هذا النماء أو لا يوجب الملكية، لأنه ليس تصرفان. إذن هذا كله على الاحتمال الأول، أن يقال بأن الموجب للتصرف النماء هو الملك. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الموجب للتصرف الإباحة، بمعنى أن البائع حينما باع هذه الشاة للمشتري فإنه أباح له أن يتصرف في نمائها الجديد، ولو حصل لها نماء فمأذون له أن يتصرف فيه.
يعني
الذي باعه الشاة، وهذا بعيد جدا، وذلك لأن البائع حينما باع الشاة لهذا المشتري كان قاصدا الملكية، وأن هذه الشاة قد خرجت عن سلطنته وعن ملكيته أصلا، فلا معنى حينئذ لأن يأذن له ويبيح له النماء الحادث بعد سنة أو بعد سنتين أو أكثر. واضح؟ إذن فلا معنى حينئذ لجواز التصرف في النماء الحادث، لا على الملكية لما بيناه، ولا على الإباحة لما أشرنا إليه، مع أن المشهورة يقولون بجواز التصرف النماء الحادث، فكيف يجوز ذلك؟ فيلزمهم حينئذ أن يقولوا بأن المعاطاة تفيد الملكية ليخلصوا من هذا الإشكال، لأنه المعاطاة تفيد الملكية، فمالك الأصل مالك للنماء، فيجوز له حينئذ التصرف فيه. طبق العبارة. ها، لكن النماء مو موجود، النماء متى يوجد؟ لو كانت الشاة حامل الآن عند البيع صح، نقول بما أنه قاصد تمليك الشاة قاصد أيضا يملك النماء، لكن افترض أن هذه الشاة أصلا غير حامل الآن بعد، من وين قاصد؟ ما يدري، يمكن تموت الشاة الله العالم، صح؟ فهذا الحمل حمل جديد ما كان متوجها إليه عند البيع، فكيف أبى؟ قال ومنها أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين، يعني قلنا يجوز التصرف في النماء بسبب الملكية، خوب إن جعلنا حدوثه، خوب كيف تكون الملكية؟ إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين. لماذا قال إنما قبل التصرف؟ لأن إنما بعد التصرف واضح أنه يصير في الملك، لأنه بمجرد يتصرف في العين ملك العين، فإنما الذي ينتج عنها يكون ملكه، لذلك قال إنما الحادث قبل التصرف. إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد. لماذا بعيد؟ أحسنتم، لأن النماء تابع للآخر. أو معها لا، يعني إذا تصرف، ما قلنا أن التصرف سبب لحصول الملكية بناء على المشروع، فإذا تصرف في العين ثم حصل النماء، النماء لمن يكون؟ أحسن، للملك، فالنماء حصل بعد التصرف، ولذلك قال النماء الحادث قبل التصرف، لأن إذا ما تصرف ما ملك الأصل، أما لو تصرف ملك الأصل فالنماء جزما سيكون بمالك الأصل. إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد، وإن جعلنا حدوث النماء مملكا مع العين وليس دون العين فكذلك، بعيد. لماذا بعيد؟ لأنهم نصوا على أن التملك يكون بالتصرف، ومجرد حدوث النماء هذا لا يعد تصرفا. وكلاهما مناف لظاهر الأكثر. لما قلنا كيف يعني مناف لظاهر الأكثر؟ نعم، يعني أنهم لا يقولون بحدوث الملكية للنماء دون الأصل، كما أنهم لا يقولون بحدوث الملكية مقارنتين، حدوث الملكية للنماء مقارنة لحدوث الملكية للأصل. وشمول الإذن له خفي، يعني إن قيل بأن جواز التصرف للإباحة للإذن لا للملكية، يعني أن البائع حينما أعطى الشاة بالمعاطاة أذن بالتصرف بنمائها، فهذا خفي مو معلوم. إذا كانت الشاة حامل صح ممكن حصل أذن، حصل إذن، أما إذا لم تكن حاملا فمن أين له إذن؟ بالعكس كان هو يظن أنه باع وانتهى وخرجت سلطنته، إذن فكيف يجوز التصرف في هذا النماء الحادث؟ بالملكية غير مقبول، بالإباحة أيضا غير مقبول. إذن فقولوا بقولنا أن المعاطاة تفيد الملك. القاعدة الثامنة والأخيرة، كون المتصرف موجبا قابلا. كون المتصرف موجبا قابلا، وبيان ذلك إن لازم قول المشهور من أن التصرف يفيد الملكية، من أن المعاطاة تفيد الإباحة والتصرف يفيد الملكية، هو أن المعطي يعني البائع مثلا أذن بالتصرف الذي يفيد الملك، والإذن بالتصرف إذن بما يلازم ويستلزم التصرف. فالبائع إذا أذن للمشتري أن يتصرف في هذه العين فهو قد أذن له بالضبط في التملك والتمليك. فالإذن بالشيء إذن بما يستلزمه كما يقول قاعدة، فإذا أذن البائع المشتري بالتصرف فقد أذن له بالتبع بالتمليك. فبناء على ذلك حينما يريد المشتري أن يتصرف في هذه العين ليتملكها يكون موجبا وقابلا في آن واحد، أما أنه موجب فلأن البائع أذن له بالتصرف فأذن له بالتمليك، يعني أن يملك نفسه، فحينما يتصرف كأنما يتولى طرف الإيجاب عن البائع بأن يملك نفسه، وأما أنه قابل فلأنه هو المشتري فيملك نفسه هذه العين. إذن فلازم قول المشهور أن يكون المتصرف في العين كالمشتري مثلا عند إرادته التصرف موجبا عن البائع قابلا عن نفسه، وإذا وهذا لا يمكن الالتزام به، لأنه لو قيل بأن المشتري في الحقيقة موجب وقابل فليقل من الأصل بأن المعاطاة تفيد الملكية، لأن المعطي وهو البائع قد أذن بالتمليك من البدء، فبمجرد أنه قد أقبض المشتري هذه العين إذا الملكة، والمشتري قد قبل بهذه الملكية، فالمعاطاة إذا تفيد الملكية من أول الأمر عند حصول القبض لا عند التصرف. واضح؟ واضح؟ طبق العبارة إذا واضح.
لو كده بأن المشتري موجب وفاضل فتقول بأن
نعم، لماذا تقول أن الملكية تحصل عند التصرف؟ لماذا؟ لأنكم قلتم بأنه موجب وقابل بناء على أن المالك الأصلي وهو البائع كأنما أذن له وكله، قال أذنت لك وكلتك في أن تتولى طرف الإيجاب عني. فإذا كان وكله قلوا من البدء بأن المعاطاة بيد الملكية، بعد لماذا يوكله من الأول؟ هو قاصد أن يملكه، لماذا يوكله؟ يقول وكلتك عند إرادة التصرف أن تتولى طرف الإيجاب. لماذا هذا؟ لماذا هذه المسافة الطويلة؟ من الأصل هو موجود وقصد التمليك، إذن فالمعاطاة في التمليك. نعم نعم، كما نحن نقول خلافا للمشهور، يعني كما يقول الشيخ الأعظم، هذا الذي يريده مثلا كاشف الغطاء الآن. ومنها قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه، يعني التصرف إلى أن إذن المالك فيه في التصرف إذن في التمليك. إذا أذن المالك في التصرف أذن في التمليك، لأن الإذن بالشيء إذن بملازمة. فيرجع بالتالي إلى كون المتصرف وهو المشتري في تمليكه نفسه موجبا قابلا، صار موجب عن البائع قابل عن نفسه. وإذا صار كذلك فهذا جارس القابض من الأصل، عندما يعطي البائع هذه العين ويقبضها فهو قاصد للتمليك. فقل المعاطاة تفيد الملك من أول الأمر، لا عند إرادة التصرف أو عند التصرف، وذلك جار في القبض، بل هو أولى منه، يعني أولى من التصرف لاقترانه بقصد التمليك أصلا دونه، دون التصرف. مع التصرف ما له قصد التمليك، بخلاف عند القبض فالمعطي قاصد والبائع قاصد للتمليك والمشتري أيضا قاصد للتمليك. فقل حينئذ بأن المعاطاة تفيد الملكية.
قصد الجدول وذلك جار في القبض، يعني قصد موجبا وقابلا
لا، يعني الأذن بالتمليك، الأذن بالتملك يعني موجود، موجود عند البائع قصد التمليك من الأصل. نعم، إذن هذه هي القواعد الثمان التي ادعى كاشف الغطاء يلزم تأسيسها بناء على قول المشهور من إفادة المعاطاة الإباحة للملكية، فيلزم تأسيس فقه جديد. إلا أن المصنف يناقش في هذه القواعد الثمان، فهنا ندخل في النقطة العاشرة، مناقشة المصنف لكاشف الغطاء. فيقول المصنف بأن جميع هذه القواعد المدعاة، الحادي عشر، لا أحسنتم، النقطة الحادي عشر، مناقشة المصنف لكاشف الغطاء. أفاد المصنف بأن هذه القواعد التي ادعاها كاشف الغطاء ليست إلا استبعادات ولا تصلح لرد قول المشهور المعتمد على بعض الأدلة العامة والأصول. فإذا ادعى المشهور بأن عندنا عمومات لفظية أو لدينا أصول عملية، فلهم أن يعملوا بهذه العمومات أو بهذه الأصول، ولا ترد هذه العمومات والأصول بمجرد هذه الاستبعادات. إذ بإمكان المشهور أن يتمسك بهذا العام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذا النبوي العام. فالمعاطاة إذن لا تفيد الملكية لأنها ليست كلاما، والذي يحلل ويحرم الكلام. كما أن للمشهور أن يتمسك بالاستصحاب، يعني أي استصحاب عدم الملكية، حيث قبل المعاطاة لم تكن ملكية، بعد المعاطاة نشك في ثبوت الملكية وعدمها فنستصحب عدم الملكية. إذن فإذا كان هناك عموم لفظي أو أصل عملي فبإمكان المشهور أن يقول بأن المعاطاة لا تفيد الملك، وهذه مجرد استعادات. ويجيب المصنف عن هذه القواعد الثمان تفصيلا أولا ثم إجمالا، فيبدأ في الأجوبة التفصيلية لكل قاعدة قاعدة ذكرها كاتب الغطاء. أما بالنسبة إلى القاعدة الأولى التي ادعاها كاشف الغطاء، وهي عدم تبعية العقود للقصود، فيجيب عنها بجوابين: جواب حلي وجواب نقضي. أما الجواب الحلي فهو بأن قاعدة العقود تابعة للقصود، لا تجري في المقام من الآخر، وذلك لأن مورد هذه القاعدة العقود الصحيحة شرعاً، فالعقد الصحيح شرعاً تابع للقصد، فالبيع اللفظي مثلا صحيح شرعا وبنظر الشارع، فبما أنه صحيح شرعا يترتب عليه ما قصد وهو الملكية. إذن فالعقود تابعة للقصود، يعني العقود الصحيحة شرعا يترتب عليها الأثر المقصود، وبما أن البيع اللفظي صحيح شرعا إذن يترتب عليه الأثر المقصود وهو الملكية. وأما المعاطات فهي على رأي المشهور من الأصل ليست عقدا صحيحا، فبما أنها ليست عقدا أو ليست بيعا صحيحا من الأصل فلا تجري فيها هذه قاعدة، وهي العقود تابعة للقصود، بل هي خارجة تخصصا عن مورد القاعدة. فكيف يشكل بأنه لازم القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة عدم تبعية العقود للقصود، إذ المعاطاة من الأصل ليست عقدا ولا بيعا صحيحا بنظر المشهور. وبناء على أنها ليست عقدا صحيحا ولا بيعا صحيحا فليس بالضرورة أن يترتب عليها الأثر المقصود وهو التمليك، أنها ليست صحيحة لا يلزم أن يترتب عليها الأثر الشرعي. نعم، غاية الأمر أن الشارع الأقدس قد حكم على المعاطاة بالإباحة، بناء على رأي المشهور يعني قد حكم بأن هذه المعاطاة تفيد الإباحة ليس إلا، وهذا حكم شرعي تعبدي لا ربط له بقضية العقود تابعة للقصود، كما حكم الشارع في موارد كثيرة بالإباحة، كما في مورد حق المارة حكم بالإباحة للمارة على هذه مثلا الشجرة أن يأكلوا منها ولو بدون إذن صاحب الشجرة، فهذا حكم تعبدي محض لا ربط له بالقاعدة. ولأجل ما قلناه صرح الشهيد الأول رحمه الله في كتاب القواعد والفوائد في الجزء الأول صفحة 178 في القاعدة رقم 47 بأنه المعاطاة من الأصل عقد ليس عقدا صحيحا، ولا تقوم المعاطاة مقام البيع اللفظي. فإذا كان هذا هو رأي الأعلام بأن المعاطاة ليست بيعا أصلا فلا تأتي فيها قاعدة عدم تبعية العقود للقصود، لأنها أصل خارج عن مورد هذه القاعدة تخصصا. الشهيد الأول، هذا هو الجواب الحلي. الجواب النقضي، يسع الوقت أو لا يسع؟ يسع 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 الوقت لا بأس. الجواب النقضي هو بأنه لا مانع من تخصيص قاعدة العقود تابعة للقصود، فإن هذه القاعدة المسلمة من تبعية العقود للقصود قد خصصها الشارع الأقدس في موارد كثيرة وعديدة، ويشير المصنف إلى موارد خمسة خصصت بها قاعدة العقود تابعة للقصود. المورد الأول هو ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالضمان الواقعي وليس بالضمان بالمسمى. ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالضمان الواقعي وليس بالمسمى، وبيان ذلك بالمثال: لو باع شخص كتابا لآخر فقال بعتك الكتاب بدرهم، وانكشف أن البيع باطل لاختلال بعض شرائط البيع فيه، فهنا قد التزم الأعلام بلزوم الضمان في هذا البيع لقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، والتي سنبحث عنها مفصلا في مستقبل الأيام إن شاء الله تعالى. وقالوا بأن هذا الضمان للعقد الفاسد يكون بالضمان الواقعي وليس بضمان المسمى، فلو تلف الكتاب في يد المشتري يجب على المشتري أن يضمنه بالضمان الواقعي، فإن كان الكتاب مثليا يضمنه بمثله، إن كان الكتاب قيميا يضمنه بقيمته الواقعية وليس بالمسمى وهو الدرهم الذي دفعه المشتري. لو كان البيع صحيح يضمن بضمان المسمى بنفس الذي اتفق عليه، لكن بعد أن كان البيع فاسد يضمن بالضمان الواقعي، يعني بالمثل إن كان مثليا، بالقيمة إن كان قيميا، وبقيمته الواقعية. فلو كانت قيمته الواقعية درهمين فيلزم على المشتري أن يدفع درهما آخر للبائع، مع أن هذا خلاف قاعدة العقود التابعة للقصود، لأن القصد بين المتبايعين أن يكون الضمان بالمسمى أن الكتاب يضمن بالدرهم، مع أن الذي جعله الشارع الأقدس الضمان الواقعي فيضمن الكتاب بقيمته الواقعية درهمين. إذن هذا مورد تخلف فيه العقد عن القصد، واضح؟ إن قيل أو إن قلت وقلت وأسألك الدعاء حتى نتمم هذا المورد، إن قلت بأن الضمان في المقام أي الضمان الواقعي ليس راجعاً للقصد من قبل المتبايعين، إنما هو راجع لضمان اليد وهو النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإذا كان راجعاً لضمان اليد فمن الواضح أنه يوجد الضمان بالواقع، المثل يضمن بمثله، القيمة تضمن بقيمتها، ضمان اليد وليس ضمان القصد. نعم، إن قلت هكذا قلت هذا خلاف كلام الأعلام، فإن الشهيد الثاني قدس سره صرح في المسالك بأن الضمان هو ضمان الإقدام، حينما نقول بأن ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة لأجل الإقدام، لأن المتعاطيين قصدا في هذه المعاملة الضمان، فلذلك يضمنان سواء كان العقد صحيحا أم كان العقد فاسدا. فإذن السبب في الضمان هو الإقدام على الضمان، وقصد الضمان من قبل المتعاطيين، ومع أنهما أقدما ومع أنهما قصدا، إلا أن الشارع جعل الضمان هو الضمان الواقعي وليس ضمان المسمى. إذن فلم يتبع العقد القاصد. وصرح بعد ذلك الشهيد الثاني بقاعدة عللية، لكن جعلها دليلا ثانيا. تم الكلام في هذا المورد الأول، بقيت موارد أربعة يأتي عليها الكلام. وأما تطبيق العبارة فعليكم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.